ناخد عذر. بصوا قصة عذر ازاي، خلونا ندخل في عذرة 9. الاول نقول لكم ايه حكاية عذر. عذر ده بعد السبي يا جماعة، بعد ما بدأوا اليهود يرجعوا من السبي. عذر ده كان كاتب، كاهن، لكن كاهن له صفة الكاتب زي الكتبة وقت المسيح. فالكتبة شغلتهم اللي تشغلهم نسخ الكتاب والشريعة وحفظها وتعليمها للناس، زي نظام الشمامسة، القراء، القارئ الأغنسطس ده كان زمان يعمل زي الكتاتيب، يجيب الأطفال يحفظهم قانون الإيمان ويحفظهم، كانت دي شغلانة القارئ، مش بس يقرأ على الشعب، يقرأ ويعلم ويحفظ ويحفظ. فعذرا ده كان كاتب، لكن غير الكتب اللي وقت المسيح. كتب وقت المسيح كانوا حرفيين ومرائين، انما كلمة كاتب في ذاتها مش كلمة وحش، بدليل ان ربنا يسوع استخدمها لما قال لكل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء. يعني لو انت خادم حلو حافظ كتير عهد قديم وعهد جديد، تبقى راجل غني بكلمة ربنا، بتطلع من جواك قديم وجديد جددا وعتقاء. ده الكاتب الامثل قدام ربنا. عذرا يعتبر امثل كاتب جه في الكتاب، شخصية الكاتب المظبوط بقى، مش الكتب اللي كانوا وقت المسيح. عذرا ده خد اوردر من ملك فارس في الوقت ده، في زمن ارتحشستا ملك فارس، اصدر امر برجوع مجموعة اخرى من اليهود. فعذرا صعد من بابل، يقول عنه في صح 7 وهو كاتب ماهر في شريعة موسى. يبقى دي صفة عذرا، كاتب ماهر في شريعة موسى التي أعطاها الرب إلى إسرائيل. وصعد معه من بني إسرائيل والكهنة واللوين والمغنيين والبوابين والنثنيين، وجاءوا إلى أورشليم. وطبعا في السكة بقى قعد يصلي وخدها صوم وصلى لغاية ما وصل. وكان معاه رسالة من أرتحشست الملك، عمره في أورشليم وما يهمكوش. وفي صح 8 قعد يذكر لنا العائلات اللي رجعت معاه واهتمت بالقرار ورجعوا من بابل إلى أورشليم. هندخل على إصحاح 9 على طول نشوف إيه المأساة اللي قصادها عذرا وقف عاجز ما عندوش غير صلاة وصوم. قصة جميلة جدا ومناسبة لكل خادم فيكم وطبعا وضعفي. هو وصل أورشليم وابتدى يعمر وابتدى يشجع الناس يبنوا بيوتهم ويهتموا ببناء بيت الهيكل. وكان قبليه على طول في نفس الزمن النبي زكريا والنبي حجاي، حجاي وزكريا اللي ليهم نبوات في نفس وقت عذرا. فضلوا يشجعوا الناس، يا جماعة ابنوا بيت ربنا قبل بيوتكم، ده ملخص زكريا وحجاي، اهتموا ببيت ربنا قبل بيوتكم، انتوا ربنا رجعكم لبلادكم يبقى حق ربنا قبل حق أولادك وحق بيتك. ابتدوا الحقيقة بقى يرجعوا الأعياد ويرجعوا الطقوس في الهيكل ويرجعوا الناس، فرحانة جدا ان الدنيا رجعت تاني والهيكل انتظم وبقت فيه حكاية خير وتمام. فوجئ بقى ان في كارثة مستنياه في أورشليم ما كانش عامل حسابها خالص. لما كملت هذه تقدم الى الرؤساء قائلين، تقدم الي الرؤساء قائلين لم ينفصل شعب إسرائيل والكهنة واللاويون من شعوب الأراضي حسب رجاساتهم من الكنعانيين والحسيين والفرزيين واليابوسيين والعمونيين والمؤابيين والمصريين والأموريين. يعني إيه؟ عذرا ده إنسان تقي، نقي، شخص بتاع ربنا كده مستقيم وبيعلم الناس، وهو مشغول بقى أن الهيكل يعمر والأعياد ترجع والخدمة تنتظم. جم قالوا له عايزين نقول لك سر انت مش واخد بالك منه، ان اغلب الناس اللي في اورشليم اتجوزت جوازات مخلطه. يعني ايه ناس؟ قالوا يعني كلهم كسرين الشريعه في حته، تقريبا ما فيش بيت حتى بما فيهم كهنه اليهود مش متجوزين من مصريين اموريين عمونيين مؤابيين. طبعا اللي يرجع للتثنية والتوراة يلاقي ان ممنوع منعا باتا على اي يهودي يرتبط بشخص اممي. فهو عمال ينادي بالشريعة وفرحان والناس بتسمع الكلام وبيقدموا ذبايح وراجعين يبنوا الهيكل والدنيا شكلها حلو قوي. فوجئ بمصيبة هو مش عامل حسابها خالص، وأصعب ما يمكن. قالوا له الأصعب من كده على فكرة أن الناس دي جايبة عيال ومخلفة والحكاية قديمة ومش واحد واثنين، دول مئات من البيوت بما فيها بيوت الكهنة. طبعا دي هتتصلح ازاي؟ دي حاجة ضخمة جدا، غلطة ضخمة جدا، انحراف ما بعد انحراف. الناس دول وثنيين داخلين وسط الشعب. نقراها تاني. لما كملت هذه تقدم إلى الرؤساء قائلين: لم ينفصل شعب إسرائيل والكهنة واللاويون من شعوب الأراضي حسب رجاساتهم، من الكنعانيين والحثيين والفرزيين واليابوسيين والعمونيين والمؤابيين والمصريين والأمورين، لأنهم اتخذوا من بناتهم لأنفسهم ولبنيهم، واختلط الزرع المقدس بشعوب الأراضي، وكانت يد الرؤساء والولاة في هذه الخيانة أولا. يعني أول ناس واقعين في الغلطة دي الرؤساء والولاة، كبارات اليهود كلهم عاملين العملة دي. فلما سمعت بهذا الأمر مزقت ثيابي وردائي ونتفت شعر رأسي ودقني وجلست متحيرا. الرجل انهار خالص، راجل كاهن محترم وكاتب نقي، مش عارف يلاقي لها حل. هيعمل ايه؟ الشعب كله فاسد ومش عارف يقول لهم ايه. طب هيعمل ايه دلوقتي؟ ده في عيال وفي شباب، قصة وسعت قوي، بقى لها سنين غلطة قديمة عمالة تكبر تكبر تكبر. طبعا اول علامة تميز الراجل ده قد ايه ينزعج جدا لكسر الشريعة، دي بقى اللي تعجب ربنا. هو كان ممكن يقول طب خلاص انا مالي بقى، دي غلطتهم على راسهم، انا مالي، كتر خير ان انا جيت اعمر وابني الهيكل وكفاية، دي حاجات بقى ربنا يتصرف فيها. لا، هو ازاي وازاي الشعب يعمل الجريمة دي، سماها الخيانة. فوقف قاعد يا عيني متحير متحير مش عارف يقول ايه. طب هيعمل ايه دلوقتي؟ يعني يتهيأ لي انه مستكتر يقول للناس توبوا. هيتوبوا ازاي طيب؟ هيطردوا الستات والعيال؟ طلب صعب جدا. فبيقول مزقت ثيابي وردائي ونتفت شعر رأسي ودقني. هم الناس بقى شوفوا بقى التأثر بالقيادة الحلو. فاجتمع إلي كل من ارتعد من كلام إله إسرائيل. هم سمعوا الكلمتين بتوع الشريعة وفي الأول معلقوش، ده هم بس قولوا في آخر الكلام، قالوا له على فكرة بقى بعد ما سمعنا الشريعة كلنا تقريبا كسرنا. فكل الناس بقى اللي كشت قوي من كلمة ربنا وشافت عذرة قد إيه منزعج جدا من الخطية، جم قعدوا جنبه يواسوه وحاسين بالمأساة بسبب حزنه. فاجتمع إلي كل من ارتعد من كلام إله إسرائيل. في آية جميلة في أشعياء تقول إلى هذا أنظر، إلى المرتعد من كلامي. يعني اللي يسمع كلمة ربنا فيترعش، ياخدها جد ويخاف على نفسه، ده أكتر واحد يعجب ربنا، يوصله ربنا. في واحد يسمع كلام ربنا كده مش فارق معاه، وفي واحد يسمع الإنجيل كلمة تخبط فيه تهزه، كلام عليك، كلام ليك وعليك. من أجل خيانة المزبيين، المزبيين يعني الناس اللي عاشت في السبي دي كلها خانت ربنا واتجوزت من الأم. وأنا جلست متحيرا إلى تقدمة المساء. هيقول في الآخر أنه ما حطش لقمة ولا شرب بقه مية طول اليوم. خلاص هو حزين على شعبه وقاعد على الأرض زي اللي ميت له ميت، ولغاية تقدمة المساء. في حاجة اسمها تقدمة الصباح وتقدمة المساء، زي رفع بخور باكر ورفع بخور عشي. فهما بيحسبوها مش بالساعات، ما يقولوش الساعة كذا زمان، يحسبوها بمعاد التقدمة. فلغاية بعد الغروب قال جلست متحيرا حزين، وعند تقدمة المساء قمت من تزللي، وفي ثيابي ورداء الممزقة جسوت على ركبتي. يعني قعد كده زي اليتيم طول اليوم، وفي الآخر ركع وهيصلي، ما كانش قادر حتى يصلي. يعني قعد من الصبح بالليل مش مستجري يصلي. هيقول ايه ربنا؟ شوفوا القلب الحلو المتواضع، هتشوفوا بقى التغيير العجيب بعد الصلوة دي. الصلوة دي من الصلوات الجميلة، ودي بتتقال ليلة ابو غلامسيس اظن. فركع بقى، طبعا هو صايم خلي بالكم، يبقى صلاة وصوم هن عشان تعرفوا التأثير. ركع جثوت على ركبتي وبسطت يدي الى الرب الهي، منظر الصليب القديم ده، وقلت. احنا هنتعلم من صلاة هذا العظيم عذر. اللهم اني اخجل واخزى من ان ارفع يا الهي وجهي نحوك. اول حاجة تفرح ربنا في الصلاة النغمة دي، النغمة دي بتاعت مين في العهد الجديد؟ النغمة دي فكركوا بمين؟ بتاعت العشار. انا مش بيقول لك لما قدرش يبص لفوق، هي نفس الفكر، قرع صدره لكن مش قادر يبص لفوق. احنا طبعا بنبص عادي، انما مقصود بيها ايه؟ القلب المنكسر يبقى حتى خجلان يرفع عينيه في وش ربنا. اني اخجل واخذم من ان ارفع يا الهي وجهي نحوك، لان ذنوبنا قد كثرت فوق رؤوسنا. يبقى اكتر شعور يخلي صلاتك تدخل السماء كده زي الصاروخ وانت منكسر وخجلان، واكتر صلوة ما تعديش السقف وانت منفوخ وفرحان بنفسك وراضي على نفسك، صلاة الفريسي. عشان كده اجمل وقت وانت بتبكي في الصلاة، وانت مكسور، وانت حاسس ان مالكش عين تكلم ربنا. ده شعور كويس قوي عند ربنا، ده عز الصلاة، هتاخد اللي انت عاوزه في الصلاة دي، فما تضيعش ابدا فرصتك. وانت حزين على نفسك كده وعندك مشاعر اقرب لليأس، ده عز الصلاة. اني اخجل واخزى من ان ارفع يا الهي وجهي عنك، لان ذنوبنا قد كثرت فوق رؤوسنا واثامنا تعظمت الى السماء. الميزة التانية في الراجل ده ان عذره ما غلطش، عذره مش مشترك معاهم خالص. ده عذره كان ضمن المزبيين ومع كده عايش حياة مقدسة في بلاد بابل. ده جه لقى اللي عايشين في اورشليم فاسدانين، وهو اللي كان في السبي كان محافظ على نفسه زي دانيال وزي الاجيال دي، دانيال قبله بشوية. واخدين بالكم؟ يعني في يهود يبقوا عايشين في جو كله فساد اتقياء، وفي يهود جوه الجو المفروض ديني وعايشين في الفساد. فاهمنا؟ زي اليومين دول برضه تلاقي مسيحيين في بلاد بره الجو كله فاسد حواليهم وزي الفل، وتلاقي احنا عندنا كنائس وبلادنا عمرانه بالتقوى وفي ناس عايشه في الخطيه براحتهم. فالموضوع مختلف من شخص للتاني. ذنوبنا كثرت فوق رؤوسنا واثامنا تعظمت الى السماء. ربنا بيفرح قوي باحساس المسؤوليه. لما انت تقف تبكي عن اخرين، تتوب عن اخرين، ولادك حبايبك اصدقائك معارفك، غالي عند ربنا، لان ده موقف المسيح نفسه. المسيح شال خطيه غيره، المسيح مش خاطي. عذره هنا بيتشبه بالمسيح دون ان يدري، بيشيل خطايا شعبه، وهو الراجل مش مخطئ في شيء، بالعكس ده راجل مكرم من الكل، وكان ممكن يرجع بلاده ويكمل حياته وخلاص. لكن هو قلبه المسؤول عن الناس يعجب ربنا قوي. نفس الموقف في دانيال 9، دانيال بار جدا وعمال يبكي على خطايا شعبه. نشوف ايه كمان يعجب ربنا في الصلاة. آثامنا تعاظمت الى السماء، منذ ايام ابائنا نحن في اسم عظيم الى هذا اليوم. يعني عاوز يقول له انا مش عارف يا رب اخترتنا على ايه، احنا من يومنا واحنا اشرار. ده اعتراف يهودي على فكرة ضد اليهود. منذ ايام ابائنا واحنا ما وحشين، من ايام موسى، من ساعة ما اخترت الشعب ده والشعب ده عنيد، وتقول له مهما تقول له يخلف، الى هذا اليوم. ولأجل ذنوبنا قد دفعنا نحن وملوكنا وكهنتنا ليد ملوك الأراضي للسيف والسبي والنهب وخزي الوجوه كهذا اليوم. يعني ايه اللي حصل لنا ده يا رب؟ احنا المسؤولين عنه. برضه دي حاجة مهمة من الصلوات اللي ما تدخلش السماء، لما الواحد يقول له ليه يا رب كده؟ وانا كنت عملت ايه عشان تعمل فيا كده؟ دي يعني ما تدخلش السماء. ليه؟ ده معناه انك مش حاسس بذنبك، ولا حاسس انك تستاهل اللي انت فيه. انما لما تقف تقول له يا رب انا استاهل اي حاجة تعملها فيا، واللي فيا ده ان كان مشاكل ولا عقاب ولا تأديب، ده انا استاهل اكتر من كده، تعجب ربنا قوي دي. ولسه يقول نفس المعنى قدام تاني. يبقى نغمة التواضع والتوبة في كل الكلام، خجل، اعتراف بذنب الناس، احنا يا رب نستاهل اللي احنا فيه، احنا السبب في اللي احنا عمل اللي احنا فيه دلوقتي. لأجل ذنوبنا قد دفعنا نحن وملوكنا وكهنتنا ليد ملوك الأراضي. والآن كلحيظة كانت رأفة من لدن الرب إلهنا ليبقي لنا نجاة ويعطينا وتدا في مكان قدسه لينير إلهنا أعيننا ويعطينا حياة قليلة في عبوديتنا. يعني إيه كاللحيظة هنا؟ قال له يا رب ده أنا دقت كام يوم اليومين اللي فاتوا كنت فرحان فرحة وكنت فاكر إنك راضي علينا وإحنا رجعنا بقينا شعبك ومش دريان بالمصيبة اللي إحنا عاملينها. فكاللحيظة كانت رأفة، يعني يا رب أنا اتمتعت لحظات بتعزياتك والرجوع لأورشليم والعمار والخير وتهيأ لأن إحنا رجعنا شعب حلو وإن أنت إلهنا راضي عننا وأنا مش دريان باللي إحنا عاملينه. كلحيظة كانت رأفة من لدن الرب ليبقي لنا نجاة، يعني أنت يا رب من صبرك علينا أنك لسه مدينا فرصة لغاية النهاردة تبقي لنا نجاة، يعني لسه عندنا فرصة، ده اللي زينا كنت تفنيهم. ويعطينا وتدا في مكان قدسه، يعني لسه محافظ على الهيكل بعد كل الخراب ده، لينير إلهنا أعيننا ويعطينا حياة قليلة في عبوديتنا. يعني إيه برضو من الطلبات الجميلة قوي اللي مناسبة للأسبوع بتاع الاستنارة ده، أنر يا رب عيوننا. بنقولها كتير قوي، بنقولها في صلاة باكر لو تاخدوا بالكم في تحليل باكر، وبنقولها في الإجبية في صلاة ستة، وبنقولها في الإسم المعتادة. طلبة الاستنارة دي طلبة كتيرة قوي، نور رب عينيا، لأنه الإنسان فينا مش شايف حاجات كتير قوي، أولها خطايا، لدرجة واحد من القديسين يقول لو ربنا كشف لنا عن كم خطايانا لوقع الكل في اليأس. إنما ربنا من رحمته هو اللي شايف الأخبطة دي كلها بس مش راضي يكشفها لنا، يكشف لنا حتة بحتة بس عشان نتوب حتة بحتة. إنما لو فرجنا على المنظر بجد محدش يستحمل روحه. طب ده كمان أنت مش شايف رحمة ربنا، مش شايف عناية ربنا، مش شايف وعود ربنا، حاجات كتير أوي أنت مش شايف. فهنا بيقول له يا رب نور عينينا عشان نشوف حجم الخطية اللي عملناها والتعدي وحجم الرأفة والرحمة اللي أنت بتعاملنا بيها. يعطينا حياة قليلة في عبوديتنا، يعني دينا يومين عادلين في الدنيا، لأننا عبيد نحن وفي عبوديتنا لم يتركنا إلهنا، بل بسط علينا رحمة أمام ملوك فارس. من الحاجات اللي تعجب ربنا في الصلاة قلنا الوقفة بخجل، قلنا الاعتراف بالخطية وخطايا آخرين، قلنا الإحساس بالمسؤولية عن الناس. هنا كمان حاجة حلوة تعجب ربنا إنك تذكر عمل الله، تقول له رب كتر خيرك على كيت وكيت وكيت، مع شرنا انت اديتنا نعمة قدام ملوك فارس. معرفش انتوا عارفين قصة ملوك فارس ولا لا؟ قصة ملوك فارس دي عجيبة جدا. هو ازاي السبي انتهى؟ طبعا السبي كان ممكن ما ينتهيش ابدا. ليه؟ طبيعي بلد استعمرت العالم مش ممكن تسمح لأي شعب يرجع يبني اسوار ويعمر وكده وإلا يقوم بثورة ينفصل تاني. انما القصة غريبة جدا، بعد ما جه واحد اسمه كورش ملك فارس مطرح ملوك بابل، كان أشعياء كتب كتاب النبوة بتاعته بقاله زيادة عن 100 سنة وراح السماء، نشروه اليهود في الآخر أشعياء ده، لأنه كان بيهدد اليهود اللي نشر، اليهود مش البابليين. فجابوا أشعياء، أشعياء في كتابه كتب حاجة غريبة جدا، قال ربنا بيقول عبدي كورش هخليه يرجع الناس بلادهم. فراحوا خدوا كتاب أشعياء لكورش، كورش ده ملك فارس ما عرفش حاجة، قالوا له على فكرة احنا عارفين انك جاي وانت جيت حسب النبوات اللي عندنا، وربنا بتاعنا هو اللي خلاك ملك فارس عشان ترجعنا بلادنا. قال لهم ايه الكلام ده؟ قالوا له بص اسمك مكتوب عندنا، وفرجوه على كتاب أشعياء. فالراجل اتأثر جدا وصدق واعترف بإله اليهود وأصدر أمر برجوع اليهود بلادهم. شوفوا الحالة تتحل إزاي بعد 70 سنة في السبي. 70 سنة ابتدت الأفواج ترجع بداية من كورش ده، وبقى كل ملك فارس يجي بعد كده يشوف اللي قبله عمل إيه، يقول لك يا عم الإله بتاعهم ده محدش يقدر عليه، خلينا في السيف سايت ارجعوا. وبقوا ايه؟ ملوك الفرس مرعوبين من اله يعقوب، من اله اسرائيل. واضحة الفكرة؟ فهم عشان كده بيقول انت يا رب في ضيقتنا وذلنا اللي نستاهله اديتنا نعمة قدام ملوك فارس احنا ما نستاهلهاش. احنا ما كانش عندنا حل خالص للرجوع لولا تدخلك العجيب وانك حطيت اسم كورش في النبوة واديت نعمة قدام الملوك فصدقوا. فيقول لأننا عبيد نحن وفي عبوديتنا لم يتركنا إلهنا بل بسط علينا رحمة أمام ملوك فارس ليعطينا حياة لنرفع بيت إلهنا ونقيم خرائبه وليعطينا حائطا في يهوذا وفي أورشليم. يعني أنت رب من رحمتك علينا صعبنا عليك فرجعتنا بمعجزة. يبقى تاني ذكر أعمال الله في الصلاة يفرح ربنا، أنك تقول له رب أنت عملت معايا كتير، أنت سترت، أنت استجبت، أنت رفعتني في وقت أنا ما استاهلش خالص ترفعني فيه. والآن كل ده كان مقدمة، فماذا نقول يا إلهنا بعد هذا؟ الرجل يعيني مش عارف يقول إيه، حتى طلب الرحمة مستكتره على نفسه وعلى شعبه. شوف التواضع قد إيه، زي واحد يقول له يا رب بصراحة ما استاهلش أقول لك ترحمني، ما استاهلش، ما استاهلش أقول لك تسامحني، ده أنا المرة المليون بقول لك سامحني، لكن هقول لك ايه، ما عنديش غيرها. ماذا نقول يا إلهنا بعد هذا؟ لأننا قد تركنا وصاياك، مع كل اللي عملته برضه خناك، التي أوصيت بها عن يد عبيدك الأنبياء قائلا الأرض التي تدخلون لتمتلكوها هي أرض منجسة بنجاسات شعوب الأراضي برجاساتهم التي ملأوها بها من جهة إلى جهة بنجاستهم. الرجاسة والنجاسة كلمتين شبه بعض، لكن يعتقد الرجاسة عبادة الأوثان والنجاسة خطايا الجسد، فيتقال الركس على المادة على الصنم اسمه ركس، والنجاسة على الجسد لما الجسد يخطئ اسمه يتنجس. فاهمين ازاي؟ لما يعبد أوثان اسمها رجاسة. فبيقول الأرض تلوثت بالرجاسات والنجاسات، يعني الأراضي اتمالت خطية عبادة أوثان وزن. والآن ده كان كلام ربنا من زمان في التوراة، اوعوا لما تدخلوا الأراضي دي تتلوثوا برجاسات ونجاسات الشعوب، حاسبوا من الخطيتين دول بالذات اللي مليين الأمم. والآن لا تعطوا بناتكم لبنيهم ولا تأخذوا بناتهم لبنيكم ولا تطلبوا سلامتهم وخيرهم إلى الأبد. دول ماشيين مع الشيطان فتبعدوا عنهم خالص. لكي تتشددوا وتأكلوا خير الأرض وتورثوا بنيكم إياها إلى الأبد. يعني ده كان اتفاق، ده اتفاق العهد القديم كده، ابعدوا عن الأمم وما تعشرهمش عشان ربنا يفضل معاكم. طبعا كسروا الكلام. وبعد كل ما جاء علينا لأجل أعمالنا الردية وأثامنا العظيمة لأنك قد جازيتنا يا إلهنا أقل من أثامنا. كلمة دي جميلة أوي، جازيتنا أقل من أثامنا. يوحنا الدرجي يقول كلمة، يقول المتواضع حين يجرب يعتبر أن الله من رحمته قد أعطاه تجربة أخف مما يستحق مهما كانت تجربته. عشان كده أيوب يعتبر مش متواضع لأنه اعترض على التجربة مهما كانت. جازيتنا يا إلهنا أقل من آثامنا وأعطيتنا نجاة كهذه، أفنعود ونتعدى وصاياك بعد كل ده ونصاهر شعوب هذه الرجاسات؟ أما تسخط علينا يا رب حتى تفنينا فلا تكون بقية ولا نجاة؟ يعني بصراحة حقك تغضب علينا وتفنينا. أيها الرب إله إسرائيل أنت بار، أنت رب ما غلطش، إحنا اللي غلطنا لأننا بقينا ناجين كهذا اليوم. يعني أنت طيب قوي أنك سايبنا عايشين لغاية النهاردة لأننا بقينا ناجين إلى هذا اليوم. ها نحن أمامك في آثامنا لأنه ليس لنا أن نقف أمامك من أجل هذا. الرجل حتى ما قالش ارحمنا يا رب وسامحنا، مش عارف يقول، قال له احنا قدامك واعمل فينا اللي تشوفه، مش عارف أقول لك إيه، احنا ملناش حل. عشان كده قاعد طول اليوم مش عارف يصلي لأنه مش قادر يقول سامحنا، سامحنا على الجريمة دي كلها، ده كل الناس ماشية غلط. فلما صلى شوفوا بقى اللي هيحصل، عذرا واعترف وهو باكن وساقط أمام بيت الله، اجتمع إليه من إسرائيل جماعة كثيرة جدا من الرجال والنساء والأولاد لأن الشعب بكى بكاء عظيما. الناس كلها تأثرت بالراجل ده، يعني الراجل ده مش غلطان بس كل الناس تهزت، الظاهر عاملتنا سودة ما كانوش دريانين بيها، بس لما شافوا قد إيه هو يعني بيبكي بحرقة كده عرفوا حجم الخطية. زي ما احنا بنبص على الصليب بنعرف حجم الخطايا اللي عملناها. الواحد بيغلط براحته، انما الصليب بيكشف لنا قد ايه المصيبة اللي احنا فيها. فأجاب شكني ابن يحائيل ابن من بني عيلام وقال لعزرة، طلع كاهن شاب كده صغير، اعتقد انه كاهن ظن، فجأة وقف كده بقى، شوفوا الاستجابة هتيجي ازاي من ربنا. قال كلام حلو قوي. قال ايه بقى؟ قال اننا قد خلنا الهنا، بيعترف بقى لان ده واحد منهم، واتخذنا نساء غريبة من شعوب الارض، ولكن الان يوجد رجاء. رجاء ده هو نفسه عزرة ما عندوش رجاء. الرجل قال احنا غلطنا واعمل فينا اللي انت شايفه خلاص، وباظت باظت الحكاية. قال له لا، الان يوجد رجاء لاسرائيل. ايه الرجاء بقى؟ فلنقطع الان عهدا مع الهنا ان نخرج كل النساء والذين ولدوا منهن حسب مشورة سيدي والذين يخشون وصية الهنا، وليعمل حسب الشريعة، قم فان عليك الامر ونحن معك، تشجع وافعل. فقام عزرة. يعني ايه؟ هو مش قادر يقول للناس هي ما تنفعش غير تمشوا الستات والعيال، مش قادر، اصله كلام ما حدش هيسمع له فيه، مش كده؟ ام واحد منهم قال الكلام ده، قال بص احنا فاهمينها، هي ما تكملش التوبة دي وما ينفعش لينا عين نقول له يا رب سامحنا الا لما نمشي الوثنيات بولادهم. طبعا هو لما جت منهم قام بقى مزقطط، مصدق، لقى الخيط اللي هو بيدور عليه، لقى الرجاء اللي مستنيه، لقى ان هناك رجاء فعلا. بس ايه؟ التوبة مكلفة جدا، توبة مكلفة. ليه؟ لانه لازم، وهو ده التوبة على فكرة اللي منكم بيخدم في الارتداد فاهم كده، لما لو حد بعيد عنكم راح، لما بيرجع لازم يسيب كل اللي ليه، الطرف الثاني والعيال، عشان يرجع للمسيح. فبتبقى توبة مكلفة، هي نفس الموقف، ملهاش حل تاني، ملهاش حل تاني. طول ما هو عايش في الجو هناك يبقى التوبة مش كاملة وما يحقلوش تناول. فهي هتقوله بتوجع قوي، بتوجع، بس هو غيرهم عملها. فقام عزرة، عزرة ما صدق بقى، واستحلف رؤساء الكهنة واللاويين وكل إسرائيل أن يعملوا حسب هذا الأمر، فحلف. ثم قام عزرة من أمام بيت الله وذهب إلى مخدع يحونان بن الياشيب، فانطلق إلى هناك وهو لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء لغاية بالليل. الراجل ناس يأكل ويشرب، صوم وصلاة، عشان كده الدنيا اتحركت. ولم يشرب ماء لأنه كان ينوح بسبب خيانة أهل السبي، وأطلقوا نداء في يهوذا وأورشليم إلى جميع بني السبي كي يجتمعوا إلى أورشليم، وكل من لا يأتي في 3 أيام حسب مشورة الرؤساء والشيوخ يحرم كل ماله، وهو يفرز من جماعة أهل السبي. عمل نهضة روحية عجب. 3 أيام لازم مئات الألاف يتجمعوا عشان قرار جماعي هناخده، البيت اللي فيه وثنيين لازم يمشوا مهما كانوا. يحصل ايه؟ فاجتمع كل رجال يهوذا وبنيامين الى اورشليم. يهوذا وبنيامين هم مملكة الجنوب، مملكة يهوذا، ملناش دعوة لسه بالعشر اسباط اللي فوق، لسه فيهم لخبطة. في الشهر 9 في 20 من الشهر، وجلس جميع الشعب في ساحة بيت الله. الهيكل كان لسه مخرب شوية، لكن له ساحة ضخمة اللي هي كانوا بيبيعوا فيها ويشتروا وقت ما المسيح طرد الباعة. ففي ساحة ضخمة اسمها الدار الخارجية في الهيكل من وقت سليمان، مرتعدين من الامر. الناس كلها جايه مرعوبه. شوف الراجل عزرة الطيب ده بقى مرعب للناس كلها بسبب تقواه. هو ما فيش في ايديه سلطه مدنيه، انما في ايديه سلطه روحيه زي يوحنا المعمدان، مرعب لكل الناس. وهو الراجل ما حلتوش حاجه، بس كلمه ربنا على لسانه زي السيف رعبت الناس كلها، والمطر نزل عليهم وبرضو قاعدين. ما هو ايه الاوامر كده. فقام عزرة الكاهن وقال لهم إنكم قد خنتم واتخذتم نساء غريبة لتزيدوا على إثم إسرائيل، فاعترفوا الآن للرب إلى أبائكم واعملوا مرضاته وانفصلوا عن شعوب الأرض وعن النساء الغريب. فأجاب كل الجماعة وقالوا بصوت عظيم كما كلمتنا كذلك نعمل. غريبة جدا، الشعب كله وافق وكل الناس استجابت. شوفوا الصوم والصلاة تعمل إيه، تحل مشاكل شبه مستحيلة. إحنا عندنا مثلا حالات ارتداد الناس تقول لك خلاص، لا مفيش خلاص، مفيش خلاص عندنا، حتى لو ضاع خالص في نظرك هيرجع، بس عاوز اصوم وصلاه. حتى لو خد الشوط لاخر برضو بالصوم والصلاة يرجع، حتى لو تعقدت وتكلكعت 100 مرة مفيش حاجة اصعب ما تقف وصلاة الصوم والصلاة. فقالوا له خلاص احنا هنعمل اللي انت قلته كما كلمتنا كذلك نعمل، الا ان الشعب كثير والوقت وقت امطار ولا طاقة لنا على الوقوف في الخارج، والعمل ليس اليوم واحد او الاثنين لاننا قد اكثرنا الذنب في هذا الامر، فليقف رؤساءنا لكل الجماعة والذين في مدننا قد اتخذوا نساء غريبة فليأتوا في أوقات معينة ومعهم شيوخ مدينة في مدينة وقضاتها حتى يرتد عنا حمو وغضب إلهنا من أجل هذا الأمر. يعني إيه؟ قسموا الشغل، هيبقى في رئيس وشيخ لكل قبيلة هيفرز كل البيوت يقفوا قدامه طوابير، كل واحد يجي يعترف بخطيته ويمشي الست بالعيال يديها النفقة بتاعتها ويروحوا على بلادهم ويرجعوا كل الشعب نظيف ما فيهوش حد وثني مهما كانت التكلفة، فيبقى تنفيذ دقيق منظم عبر كل الأسباط القبائل. وفعل هكذا بنو السابي، وانفصل عزر الكاهن ورجال رؤوس أباء حسب بيوت أبائهم وجميع أسمائهم، وانتهوا من كل الرجال الذين اتخذوا نساء غريبة في اليوم الأول من الشهر الأول. لو حسبتوها تلاقوا في 3 شهور، 3 شهور كل الشعب نضف، وابتدوا يحطوا في آخر الجزء اللي جاي بقى أسماء الناس الكبيرة اللي خدت القرار ده من بني الكهنة، يبتدوا بالكهنة، الكهنة اللي متجوزين وثنيات ومخلفين منهم هيبتدوا بأسمائهم. ليه الأسماء هنا اتذكرت؟ لأن دول معترفين تائبين معترفين، فالكتاب مجدهم أو ذكرهم عشان شهادة لتوبتهم الصادقة، بالرغم أن خطيتهم كبيرة قوي إنما بصراحة اللي عملوه يذكر لهم إنهم قدروا ياخدوا قرار حاسم بالدرجة دي بسبب صلاة وأصوام عزرة الكاهن الكاتب. عشان كده لما نرجع نقول الصوم والصلاة يحلوا كل حاجة، فكر بقى ايه عندك عاوز حل، شوف بقى مشاكل ولادك، شوف خطيتك، شوف حاجات بتقول عنها في ضميرك انها مستحيلة. مفيش مستحيل، مفيش مستحيل قدام الصوم والصلاة، مفيش مستحيل، خلي ده المبدأ. بس اشتغل بقى، يعني شوف هنا الصوم والصلاة طالع بأنهي شكل، صوم جاد وصلاة حارة من القلب وفيها انتضاع وانسحاق شديد قوي يهز السماء في 3 شهور، شكل البلد كلها تغير. 3 أيام صوم وصلاة في مصر نقلوا جبل المقطم وحاموا مصر من اضطهاد رهيب كان جاي عليها. فالصوم والصلاة فعلا ينقلوا الجبال لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.